إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم في خطى القرآن. في خطى القرآن. القرآن نسير وبهديه نهتدي. في خطى القرآن حوارية يجريها علي الخفاجي مع ضيوف البرنامج، يستعرض ويعالج فيها المشاكل الإنسانية على ضوء القرآن الكريم. خطى القرآن برنامج إسبوعي من إخراج علي الحسيني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المستمعين ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامج في خطى القرآن، وأنتم تستمعون إليه مباشرة عبر أثير إذاعة الروضة وإذاعة القرآن الكريم من العتبة الحسينية المقدسة. أبارك لكم ذكرى ميلاد الإمام الثاني عشر، الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وجعلنا الله وإياكم ممن يحسن انتظاره ويعرف قدره. جعلنا الله وإياكم ممن تعبأ وتهيأ لأن يكون بطلا من أبطال دولة العدل الإلهي التي سيقودها بقية الله في الأرض، سليل خاتم الأنبياء، ويتحقق على يديه العدل والكرامة، وتتحقق كل أعمال المستضعفين.
انتظرتك واقف بباب الأمل، شوفتك ماني أهل، شلون أناديك العجل وادري تحجبني ذنوبي، وين أود وجهي أنا من الخجل، حق قلبك لو زعل، آسف الكل ما حصل، سيدي واستر عيوبي، يا المهدي عفوك كم وكم مرة حملني، أذنبي ولا ما تملني، هذا وصفك بي أعرفك، عايش بشوقك جعلني،
أعزتي المستمعين، لازلنا في قصة النبي يوسف عليه السلام، وأرحب بضيفي الكريم الشيخ مازن الكربلاء.
أهلا وسهلا بكم أخي العزيز.
مرحبا بكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.
نبارك لكم الذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر. ضيفي الكريم، عندما تناولنا سورة النبي يوسف، قصة النبي يوسف، وعرضنا من خلالها المشاكل الإنسانية، أردنا من ذلك أن نعرضها على القصص القرآني، وابتدأنا بهذه السورة المتعددة المحطات، لأن ما يحصل في عالمنا حصل بالأمس في قصص الغابرين. هذا النبي لطالما استضعف وأقصي، ولكن إرادة الله شاءت أن يظهره ويمكنه في الأرض، ويثبت بذلك أن إرادته فوق كل إرادة، وأن أمره نافذ لا محالة. غاب النبي يوسف عن أذهان حاسديه وتوهموا أنهم قد قضوا عليه، لكنه ظل في عين الله حتى مكنه في الأرض. مر بمحن كثيرة وكان الشاهد عليها، وقد زادته تلك المحن عفة وصبرا وتحدي. ترى هل من أوجه شبه بين حركة النبي يوسف وحركة الإمام المهدي الذي يمثل خط الأنبياء من أولهم إلى ما بعد خاتمهم وإلى يوم يبعثون؟ طبعا نلمس من خلال تتبع الحركتين وجود مشتركات فيهما: التغييب، الإقصاء، تشويه الشخصية، الصبر على الشدائد والمحن، التمكين، الدعوة إلى التوحيد وترك التفرقة وتعدد الأرباب. نود من سماحتكم تسليط الضوء على هذه المشتركات.
أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. الواقع أن منهج المقارنة ورصد نقاط وعناصر الشبه والاشتراك وعناصر الاختلاف يعتبر من أهم المناهج المهمة في استكشاف الحقائق حتى في العلوم المعاصرة الحالية. وبالتالي فمن الطبيعي أن يتحرك الإنسان الباحث باتجاه عقد المقارنة ما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ناحية بمناسبة ذكرى ولادته، وما بين حركة الأنبياء من ناحية أخرى. والواقع أن هذا الأمر لا يحتمه منهج المقارنة بما نفهمه في الوقت الحاضر، وإنما الأئمة المعصومون قد أشاروا إليه وأكدوا عليه. فقد تطالع الكثير من الأحاديث التي تتحرك في اتجاه أن هناك سنن مشتركة ما بين حركة الأنبياء عليهم السلام وما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، بل أن الروايات الشريفة تذهب إلى أبعد من ذلك، أنها تضع اليد على بعض أوجه الشبه، يعني لا تتحدث فقط عن سنن مشتركة، وإنما تضع اليد على بعض الشبه ما بين حركة موسى وحركة الإمام المهدي، حركة إبراهيم وحركة الإمام المهدي، حركة آدم ونوح عليه السلام، وهكذا بعض الأنبياء الآخرين. وبمناسبة أن هذه الحلقات هي أصلا مخصصة للحديث عن سورة يوسف، فمن الطبيعي أنه في ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أن يحصل هذا الترابط ما بين موضوع هذه الحلقات وهو سورة يوسف وقصة يوسف عليه السلام، وما بين ذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفي البداية لابد أن أشير إلى بعض الأخبار التي تتحدث عن مسألة هذه السنن المشتركة ما بين حركة الأنبياء وما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثلا يروي صاحب كتاب إكمال الدين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بعض الأخبار في هذا الاتجاه، فقد يروي حديثا عن الإمام الحسين بن علي سلام الله عليه يقول: في التاسع من ولدي سنة من يوسف وسنة من موسى بن عمران، وهو قائمنا أهل البيت، يصلح الله تبارك وتعالى أمره في ليلة واحدة. موضوع الشاهد: في التاسع من ولدي سنة من يوسف. إذن هناك سنة، عنصر مشترك ما بين يوسف عليه السلام وما بين الإمام المهدي. طبعا هنا الحديث لم يتحدث بشكل تفصيلي وواضح عن هذه السنة، لكن لدينا أحاديث أخرى تتحدث بشكل تفصيلي وواضح عن هذه السنن المشتركة. مثلا في صفحة 306 أيضا الشيخ الصدوق ينقل هذا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يقول: وأما، إلى أن يقول في الحديث، حديث طويل، وأما شبهه من يوسف بن يعقوب فالغيبة من خاصته وعامته. لاحظ هنا الحديث يضع اليد على عنصر الشبه، العنصر المشترك ما بين حركة يوسف عليه السلام وما بين حركة الإمام المهدي، وهي قضية الغيبة. طبعا بالمناسبة مشكلة الغيبة كانت شديدة الوطأة على القواعد الشعبية في الوقت الذي ألف فيه الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كتاب إكمال الدين، لأن القواعد الشعبية المؤمنة بالإمامة، المؤمنة بإمامة أهل البيت، هذه القواعد الشعبية عاشت الغيبة كحالة جديدة، لم تألف مسألة أن الإمام المعصوم يكون غائبا عنها، هي قد ألفت القائد المعصوم معها بين ظهرانيها، يوجهها، يجيب على أسئلتها طيلة أكثر من قرنين من الزمان. أما فجأة الإمام المعصوم يكون غائب، فحينئذ هذه تشكل حالة دعت العلماء العاملين في ذلك الوقت إلى أن يقوموا بتأليف سلسلة من الكتب في هذا الاتجاه.
ويكون حديث حديث الساعة.
أحسنتم. فلذلك يقول: فالغيبة من خاصته وعامته، واختفاؤه من إخوته، وإشكال أمره على أبيه يعقوب مع قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله وشيعته، رغم أن المسافة كانت قريبة، يعني يعقوب وآل يعقوب كانوا في فلسطين ويوسف كان في مصر، والمسافة بين فلسطين ومصر مسافة قريبة كما هو معروف، ولكن مع ذلك كان أمر يوسف مخفيا. إذن قضية المقارنة، منهج المقارنة ما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ناحية، وحركة يوسف عليه السلام من ناحية أخرى، لا يمليها التحليل للعقل الإنساني فقط، وإنما أحاديث أهل البيت عليه السلام أيضا اتجهت بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس فإن مسألة الشبه ما بين يوسف عليه السلام وما بين الإمام المهدي، بعض عناصر الشبه نقتنصها من نفس الأحاديث التي وردتنا عن الأئمة المعصومين، كما في هذا الأحاديث الذي أشار إلى عنصر الغيبة كعنصر للشبه ما بين الحركتين، ولكن هناك عناصر للشبه أخرى يستطيع الباحث أن يقتنصها من دراسة كلا الحركتين، استنادا إلى أن نفس سورة يوسف قد تحدثت أن في هذه القصص عبرة لأولي الألباب، وأن في قصة يوسف آيات، وبالتالي القرآن الكريم يتحدث عن أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أو لو كان من عندي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن حركة التدبر في القرآن الكريم تدعونا إلى اقتناص عناصر شبه أخرى لعل الروايات الشريفة لم تشر إليها، وإنما فسحت المجال للعقل الإنساني أن يقوم بالتدبر وبالتأمل لاقتناص المزيد المزيد من عناصر الشبه. على هذا الأساس يمكن أن تقتنص بعض عناصر الشبه. عنصر الشبه الأول هو قضية الغيبة التي أشارت إليه أصلا الروايات الشريفة في هذا المجال، طبعا مع فارق أن غيبة يوسف عليه السلام عن أبيه وعن إخوته هي غيبة محدودة، يعني البعض يتحدث عن 20 سنة كمثال بسيط، في حين أن الغيبة التي غابها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرج الشريف إلى هذه السنة، يعني من سنة 260 للهجرة إلى سنة 1431 للهجرة،
غيبة ممتدة،
غيبة طويلة تتجاوز 1100 سنة أو أكثر. طبعا هنا فتشي بالنسبة للغيبات، وهو أن الله تبارك وتعالى قد هيئ الأذهان الاجتماعية البشرية لاستقبال غيبة الإمام المهدي من خلال غيبة الأنبياء عليهم السلام. تصور لو أن الأنبياء عليهم السلام لم يعيشوا هذه الغيبة، لربما الأذهان البشرية لم تستطع أن تتحمل غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وحينئذ نجد أن القرآن الكريم قد مهد الأذهان الإنسانية لاستقبال هذه الغيبة. وليس فقط قضية الغيبة، قد مهد القرآن الكريم لها، غيبة الإمام المهدي قد مهد القرآن الكريم لها من خلال استعراض غيبة الأنبياء، وإنما حتى العمر الصغير أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يستقبل الإمامة ويستلم زمام الإمامة بعمر صغير لا يتعدى 5 سنوات، أو مسألة العمر الطويل أيضا أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يكون له عمر طويل، هذه المسائل كلها قد مهد القرآن الكريم لها في قضية العمر الصغير والإمامة بالعمر الصغير قضية يحيى وآتيناه الحكم صبية، في قضية العمر الطويل قضية نوح عليه السلام تحدث القرآن الكريم عن عمر نوح الطويل الذي وصل إلى 950 سنة فقط في قومه. إذن هذه الظواهر التي نرصدها في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسألة الغيبة، مسألة استلام الإمامة بعمر صغير، مسألة العمر الطويل، هذه القضايا، هذه الظواهر الملفتة للنظر، هذه المسائل كلها قد تحدث عنها القرآن الكريم وكانت موجودة في سنن الأنبياء وفي حركات الأنبياء المختلفة. هذا طبعا بالنسبة إلى قضية الغيبة. القضية الأخرى هي قضية غيبة أن الغائب من هو؟ هل هو الغائب الشخص أم العنوان؟ هناك بحث واقعا بين العلماء، وهو أن الإمام غائب بشخصه أم إن الإمام غائب بعنوانه؟ قد يقول البعض أن الإمام غائب بشخصه، يعني أصلا الناس لا ترى شخص الإمام سلام الله عليه، لكن هناك رأي آخر يقول أن الناس ترى شخص الإمام لكن لا تعرف أن هذا هو عنوان ماذا؟ عنوان الإمام. وهذا أيضا يقترب من قضية يوسف عليه السلام، يعني فكرة غيبة العنوان، وهو أن أخوة يوسف عندما دخلوا على يوسف كانوا يرون شخص يوسف ولكن لا يعلمون أن هذا الشخص هو عنوان يوسف سلام الله عليه
ولا يعرفون وظيفته.
أحسنتم. وعلى ذلك فنفهم أنه ربما أن الإمام المعصوم سلام الله عليه أو أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود يعني في الساحة الاجتماعية، راه الناس ولكن لا يعلم الناس أن هذا الشخص الذي يرونه بأعينهم هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقطة أخرى من نقاط الشبه هي قضية التمكين، وهذه مسألة واضحة جدا، أن عيسى عليه السلام بمجرد أن انتهت الغيبة وحصل الحضور بينه وما بين أبيه وبين إخوته، قد رأوه في حالة التمكين، قد رأوه في حالة الملك، يعني بعد الغيبة هناك تمكين. وهذه القضية واضحة في قضية يوسف، أوضح من قضية موسى. يعني يوسف عليه السلام مباشرة بعد الغيبة كان هناك تمكين، بينما نجد أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كذلك، أنه بعد الغيبة الطويلة هناك تمكين في الأرض. وواضح الآية القرآنية التي تحدثت عن تمكين يوسف عليه السلام، مثلا عندما استعرض الآية 56 بعد أن تحدث القرآن الكريم عن طلب يوسف من الملك أن يجعله حفيظا على خزائن الأرض، قال القرآن الكريم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لاحظ التمكين، مسألة أن الله تبارك وتعالى مكن يوسف في الأرض، بل إن القرآن الكريم كذلك أشار إلى هذه القضية في آية أخرى سابقة، في الآية 21 أيضا قال القرآن الكريم: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن على هذا الأساس فكرة التمكين فكرة واضحة في سورة يوسف، في قضية يوسف عليه السلام، وكذلك فكرة التمكين واضحة في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما يقول القرآن الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن على ذلك واقع الكثير من معالم الحركة المهدوية نستطيع أن نفهمها، أن نستوعبها من خلال هذه المقارنة ما بين حركة يوسف عليه السلام وما بين حركة الإمام المهدي. يعني على ذلك معالم الحركة المهدوية نستطيع أن نفهمها، أن نستوعبها، أن نستكشف معالمها على ضوء عدة أسس. من هذه الأسس الآيات التي تحدثت عن الإمام المهدي، الروايات التي تتحدثت عن الإمام المهدي، حركة التأريخ، لأن الإمام المهدي سوف يأتي بحركة تاريخية كبرى، فعندما يأتي الباحث ويدرس حركات التاريخ الكبرى التي تغير فيها التاريخ الإنساني، أيضا على ضوء هذه الدراسة يستطيع أن يستكشف المزيد من معالم الحركة المهدوية، وأيضا مسألة منهج المقارنة ما بين الأنبياء عليهم السلام وما بين يوسف عليه السلام. أيضا من النقاط الأخرى في هذا الصدد مسألة حل الأزمة الاقتصادية الخانقة. يوسف عليه السلام يعني من المعلوم أنه قام بذلك العمل العظيم، وهو أنقذ الحضارة المصرية، بل ربما حتى الحضارة الإنسانية، لأنه لا نعلم لو أن الحضارة المصرية قد أصابتها الأزمة الاقتصادية وحطمتها، لا نعلم حجم التداعيات التي سوف تترتب على العالم بأكمله. الحضارة المصرية كانت تعيش أزمة اقتصادية خانقة كما هو معروف، والنبي يوسف عليه السلام جاء لينقذ تلك الحضارة وما حول تلك الحضارة من تلك الأزمة الخانقة التي كانت تحدد الحضارة،
من خلال تحسين الاقتصاد.
أحسنتم، من خلال تحسين عبر تلك الخطة. لاحظ، تحسين الاقتصاد لم يكن بقضية غيبية أن تنزل الملائكة وتنقذ المجتمع الإنساني، وإنما كانت عبر خطوات مدروسة، لكن هذه الخطوات المدروسة مستندة إلى علم ليوسف عليه السلام بسبب ذلك الارتباط العظيم بالغيب. على ذلك نفهم أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على أساس هذه المقارنة أيضا سوف يواجه المجتمع الإنساني قريب الظهور أزمات خانقة في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الاقتصادي. نحن نرى الآن في ساحتنا الاجتماعية والعالمية أن الأزمات متعددة، ولكن هذه الأزمات
الأزمة الاقتصادية عالمية.
أحسنتم، هذه الأزمات بالنتيجة ترجع للأزمة الاقتصادية، لا نقول 100%، ولكن جملة كبيرة من الأزمات الثقافية والاجتماعية والمشاكل الموجودة في الساحة الأسرية في الساحات المختلفة بالتحليل، تجد أن مشكلة الفقر والحرمان، مشكلة الأزمة الاقتصادية، مشكلة انقسام الناس إلى مترفين يملكون كل شيء ومعدمين لا يملكون أي شيء، نجد أن هذه القضية لها دور كبير الكثير الكثير من المشاكل. فكما أن يوسف عليه السلام قد أنقذ العالم من تلك الأزمة الاقتصادية الخانقة، كذلك الإمام المهدي سوف ينقذ العالم ليس فقط من أزمة الاقتصادية، وإنما من كل الأزمات، لأن واقعا التجربة الإنسانية قريب الظهور سوف تصل إلى طريق مسدود. الإنسان بعد تجارب طويلة قضاها معتقدا أنه يستطيع أن يحل مشاكله على ضوء الاعتماد على عقله القاصر وعلى تجربته المحدودة، هذا الإنسان قريب الظهور سوف يصل إلى قناعة أنه بالاعتماد على عقله القاصر وعلى تجربته المحدودة لن يستطيع أن يحل مشاكله، وإنما لابد له من الاتكاء على ركن الركين، من الاتكاء على المنظومة، على الخطة، على الرسالة الربانية التي وضعها الله تبارك وتعالى من أجل إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور. هذه أيضا نقطة أخرى في أوجه الشبك ما بين يوسف عليه السلام وما بين الإمام المهدي عجل الله تعالى.
ضيف الكريم، اسمح لنا أن نأخذ فاصل ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين. وهذه أرقام الإذاعة دونكم: الأرضي 325706، الأمنية 07602 مكرر 01515، الآسيا سيل 0 مكرر 7060 مكعب 7 مكرر 0، والأثير 0780195090909.
قال يوسف
نعم ضيفي الكريم، إذن هناك مشتركات تفضلتم أن منها موضوع الغيبة. كانت غيبته عليه السلام النبي يوسف غيبة مؤقتة، ولكن غيبة الإمام المهدي المنتظر هي غيبة ممتدة. بالإضافة إلى موضوع معالجة الأزمة الاقتصادية التي قام بها النبي يوسف عليه السلام، وبذلك يعني نجت على يديه حضارة، والتدهور الاقتصادي يؤدي طبعا إلى انهيار حضارة. والآن نحن نعيش في أزمة اقتصادية عالمية، الثروات موجودة ولكن هناك خطط ربما ليست متقنة، فيها ظلم، فيها استبدال، فيها مثلا احتكار إلى بقية العوامل التي تؤدي إلى الحيلولة دون وصول هذه الثروات وهذا الكنز الإلهي إلى الناس. ونتواصل أيضا مع بقية المشتركات.
أحسنتم. لكي نتواصل مع بقية المشترك لابد من الإشارة إلى هذا الشيء. لاحظوا هذه المسألة، وهو أن يوسف عليه السلام هو ابن يعقوب، أليس كذلك؟ وكان ينتمي إلى البدو لأن أهله كانوا من البدو كما هو واضح، أليس كذلك؟ يعني لم يكونوا يعيشون العيش الحضارية إن صح التعبير، بينما الحضارة المصرية كانت تعيش الحضارة المادية. لو أردنا أن نأتي إلى الوقت الحاضر لنقارن بين العالم الإسلامي وما بين الحضارة الغربية، لأن واقعا الميزة الآن في عالم اليوم هو هاتان المنظومتان الحضارتان. صحيح هناك حضارات أخرى محدودة الصينية وغير الصينية، ولكن تبقى المعالم البارزة في حضارة اليوم وفي مجتمع الإنسان اليوم وجود نمطين من الإنسان صح التعبير: إنسان العالم الغربي الموجود في أوروبا وأمريكا، وإنسان العالم الإسلامي. عندما نقارن ما بين هذين الإنسانين، إنسان العالم الغربي الذي يعيش التقدم التقني ولكن الخواء الروحي من ناحية أخرى، وما بين إنسان العالم الإسلامي الذي يعيش التخلف في مختلف النواحي ولكن بالنتيجة هو ينتسب إلى الإسلام ولو نسبة معينة، نقارن هذه الحالة مع قضية يوسف عليه السلام وأهل يوسف عليه السلام الذين ينتمون إلى الحالة غير الحضارية إن صح التعبير، بمعنى من المعاني، وما بين الحضارة المصرية اللي وجدنا هذا التشابه الواسع النطاق. لاحظ يوسف عليه السلام عبر هذا العمل الجبار الذي قام به ينتقل بأهله من حالة البدو إلى حالة ماذا؟
الحضر.
إلى حالة الحضر، أليس كذلك؟ ويقوم باختراق الحضارة المصرية ويحاول أن يزرق هذه الحضارة بالجرعات الروحية. هذا العمل العظيم الذي قام به يوسف عليه السلام. إذن هناك حضارة مادية هي الحضارة المصرية، وهناك حضارة إن صح التعبير أو كيان بدوي بسيط إن صح التعبير يوسف عليه السلام من ناحية يخترق الحضارة المصرية عبر حله للأزمة الاقتصادية الخانقة، ويحاول أن يجرح هذه الحضارة، أن يزرق هذه الحضارة بنمط من أنماط الجرعات الروحية، ومن ناحية أخرى نقل الحالة التي كان يعيش فيها يعقوب أبناء يعقوب في حارة البدو نقلهم إلى الحالة الحضرية، وبالتالي أوجد اندماجا ما بين الحالة الروحية التي كان ينطوي عليها يعقوب أبناء يعقوب من ناحية وما بين الحضارة المادية في ذلك الوقت. حتى أبسط القضية يعني أكثر فأكثر، أن المسألة اليوم أنك كيف تستطيع أن تأتي بحضارة تحتوي على الميزات المعنوية في الشرق وعلى الميزات المادية في الغرب، أليس كذلك؟ الغرب يعيش الحالة المادية لكنه مع خواء روحي، الشرق له بعض الحالات. الشرق لا أقصد من الشرق صعد تعبير الدين، وإنما أقصد من الشرق الإنسان. الدين هو لله تبارك وتعالى، وهو يعني لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، ولكن أتكلم عن الشرق، عن الشرق الإنسان. الشرق الإنسان يحتوي على شيء من المعنويات ولكن يعيش الخواء المادي. هل نستطيع أن نوجد مجتمعا، حضارة، ديارا اجتماعية، حركة تاريخية تنطوي على كلا الميزتين، تنطوي على كلا الإجابتين، تعيش التقدم المادي في القمة ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى خواء روحي؟ هل نستطيع أن نوجد حركة حضارية يتعيش التقدم في الجانب المعنوي والجانب المادي؟ الجانب المعنوي يكون أساس للجانب المادي، والجانب المادي يكون مقوي للجانب المعنوي. هل نستطيع واقعا الفصام النكد ما بين التطور المادي والتطور المعنوي واقعا هو أساس المشاكل في كثير من الحالات في هذا الواقع؟ الواقع أن يوسف عليه السلام من أعظم ما قام به هو هذا الاندماج الكبير، كيف أنه يأتي بأهله وبأبيه وبإخوته من عالم البدو إلى عالم الحضارة، يعني يأتي بهذا الفيض المعنوي الذي كان ينطوي عليه يعقوب وآل يعقوب، يقوم بتزريق الحضارة المادية به لكي لا تكون حضارة مادية منفصلة عن الروح، وإنما تكون حضارة مادية منطوية على الروح مشتملة على الروح. واقعا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من بين أهم ما يقوم به هو هذا العمل، ينقل العالم الإسلامي من حالة التخلف والفقر والحرمان والحالة البدوية أو شبه البدوية التي يعيش فيها إلى الحالة الحضارية المتقدمة. والحضارة المادية لا يلغيها بالكامل، يعني بعبارة أدق لا يلغي منجزات الحضارة المادية، وإنما يزرق منجزات الحضارة المادية بالفيض المعنوي، بالعطاء المعنوي. هذه القضية، هذا الدمج إن صح التعبير، هذا الربط ما بين الكيانين بالتأكيد يعتبر من أروع الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا من النقاط الأخرى تفريعا على ما سبق، مسألة وجود الكيانين الحضاريين، الحالة المادية المتخلفة والحالة المادية المتقدمة، مسألة الإغراء. يعني يوسف عليه السلام عندما جاء إلى الحضارة المصرية، أليس كذلك؟ الحضارة التي يطلب من يوسف أن يخلصها من حالة الجنوح المادي، من حالة التطرف المادي، من حالة الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. هذه الحضارة المصرية واقعا واحدة من أهم معالم تلك الحضارة مسألة الإغراء، قضية المساحة التي شغلتها مسألة الإغراء، الإغراء الذي قامت به امرأة يوسف ليوسف عليه السلام ونسوة المدينة ليوسف عليه السلام. هذه القضية، هذه القصة التي أخذت مساحة كبيرة من القرآن الكريم، مساحة كبيرة من الآية الشريفة، الواقع أن هذه القضية تشير إلى أن تلك الحضارة المادية واحدة من أهم معالمها وأهم مظاهرها هي مسألة الإغراء. الآن لو جينا إلى حضارة اليوم بالضبط نجد نفس الشيء، أن الإغراء إن صح التعبير في عالم الجنس صح التعبير يشكل واحدة من أهم المعالم في هذه الحضارة المادية،
وهذا قل ما يوجد في عالم البدو.
أحسنتم، أحسنتم بالتأكيد.
والإغراء كما تفضلتم ينطوي على أمور كثيرة، التبرد والسفور.
أحسنتم.
والاختلاط.
أحسنتم. نعم. أحسنتم. وهذا يعطينا مسلكا عمليا، وهو أنه أصحاب الإمام عليه السلام، أصحاب الإمام عليه السلام إذا أرادوا أن يكونوا قريبين من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، فعليهم في رأس أولوياتهم ومقاومة الإغراء الجنسي إن صح التعبير. يعني الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون قريبا للإمام، الإمام هو معصوم كعصمة يوسف عليه السلام، لا نقاش في ذلك، لكن الكلام ليس عن الإمام أو عن يوسف، الكلام عن أصحاب الإمام عليهم السلام. أصحاب الإمام حتى يكونوا من القريبين للإمام لا بد أن يتشبهوا بالإمام، وواحدة من أهم نقاط الشبه بالإمام أن هذا الإغراء المادي الذي يعرض عليهم لا بد أن يجابهوه كما جابهه يوسف. ومن هذا المنطلق نصل إلى مدلول عملي من هذه المقارنة، هذه المقارنة ما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما بين حركة يوسف عليه السلام. من خلال هذه المقارنة نصل إلى هذا المدلول العملي، أننا عندما نحتفل بذكرى ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لابد أن نحفز أنفسنا إلى مواصفات أصحاب الإمام. ومن أهم مواصفات أصحاب الإمام أن عليهم أن يقاوموا هذا الإغراء كما قاومه يوسف عليه السلام
من خلال البناء الروحي.
طبعا يعني أنتم تلاحظون أنه في الفترة الأخيرة، يعني خاصة السنوات الأخيرة، لا أقول العقود الأخيرة، السنوات الأخيرة بالذات بعد أن انفتحت الفضائيات وشبكة الإنترنت، حجم الإغراق قد زاد زيادة فائقة وهائلة. يعني أصبح الفساد أو الانحراف أو الإغراق في متناول أي إنسان ومن خلال أبسط الوسائل وأبسط الأدوات، وبالتالي فحجم الامتحان وحجم الاختبار من الواضح أنه سوف يصل إلى مرحلة متقدمة. طبعا هذا من ناحية وإن كان أمرا صعبا، لكن هذا هو الذي يستطيع أن يمحص أصحاب الإمام، هذا هو الذي يستطيع أن يصنع أناسا قلوبهم كزبر الحديد. في بعض الأخبار تتحدث عن أصحاب الإمام أن قلوبهم كزبر الحديد لو أتوا على الجبال لأزالوها. كيف يستطيع هؤلاء، كيف يتمكن هؤلاء من امتلاك هذه القدرة الفائقة، هذه الشجاعة المنقطعة النظير، هذه القلوب الصلبة التي لا تعرف الهوان ولا تعرف النكال ولا تعرف أين مطمئ أنماط الانحراف؟
الشيخ مازن، تلاحظ أن بعض التشريعات الإسلامية كأنما نظرت إلى يعني إلى الزمن، يعني حتى مستقبل الأجيال القادمة. مثلا نافلة الليل، عندما يقوم المسلم في الليل ولوحده ويعبد الله تبارك وتعالى، هذه قمة في البناء الروحي. بينما نجد اليوم كثير من المهتمين أو المدمنين على تتبع مواقع الانترنت مثلا يتأخرون في الصباح لأنهم ساهرون في الليل. طيب، لو كان هناك عندهم اهتمام في بناء روحهم من خلال نافلة الليل منقطعين إلى الله تبارك وتعالى، طبعا سينامون مبكرا، ثم يستيقظون لنافلة الليل، ثم يجلسون صباحا ويذهبون إلى العمل. طيب، مقابل هذا نجد الكثير الذين يتكلمون عن هذا الموضوع من خلال سهرهم بالليل ومتابعة المواقع. طبعا لا ندري يعني هل كلهم أو بعضهم بأي شكل ينتفع من خلال هذه المواقع. طبعا الذي ينتفع منها بما يلائم احتياجاته الشيطانية بالتالي سيضيع كثيرا من الوقت، ومن نافلة الليل أيضا تفوته، وبالتالي سينحل خلقيا. إذن هذه واحدة من الظواهر الحديثة في عالمنا المعاصر، أن كثير من الناس أو كثير من الشباب خصوصا لا يعرفون كيف يستغلون أوقاتهم، تضيع ساعات وساعات مع المواقع، ولكن أي فائدة منها؟ هل جميعهم يستفيدون منها بالشكل الصحيح؟ وتفوتهم النوافل مثلا، وبالتالي يصبحون منحلين خلقيا.
أحسنتم. فإذا هذه النقطة واقعا تحتاج إلى كما أشرتم، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تدبر، وهو أنه حجم الامتحان وصعوبة الامتحان أصبحت تزداد بشكل مضطرد، وبالتالي حجم الفاشلين سوف يزداد بشكل مضطرد، ونوعية الناجحين سوف تزداد بشكل مضطرد. يعني لدينا ثلاث متغيرات: الامتحان والفاشل في الامتحان والناجح في الامتحان. هذه النقاط واضح أنه أي امتحان من الامتحانات يستعقب من الناجحين ومن الفاشلين، أليس كذلك؟
نعم.
الامتحان يزداد، لأنه إذا كان الامتحان والاختبار قبل 50 سنة من خلال راديو يعلن أغنية أو يذيع أغنية، أو تلفزيون في الأبيض والأسود يذيع أغنية بشكل معين أو بطريقة معينة، فخلال هذه 50 سنة حجم الاختبار، حجم التحدي، حجم الإغراء الذي يواجه الشاب أو يواجه الشابة وقع صعد من مستوى الراديو البسيط والتلفزيون الأسود والأبيض إلى ما تعرضه هذه القنوات من شتى أنواع الإغراء بطبيعة الحال. هذا يستعقب شيئين: الشيء الأول كم كبير من الفاشلين الذين يفشلون أمام هذا الإغراء وينساقون معه بطبيعة الحال، وهؤلاء لا يحطمون إلا أنفسهم. ومن ناحية أخرى يستعقب عددا قليلا من الناجحين، ولكن هؤلاء الناجحين في القمة من الشعور بالمسؤولية، في القمة من الانضباط الديني، لأن لديهم ومن حولهم كل شيء، ومع ذلك هم لديهم من المناعة الدينية ومن التقوى الدينية ما يمكنهم من الثبات. هؤلاء هم الذين يمكن أن يكونوا أصحاب للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وعلى هذا الأساس نفهم أن تسارع وتيرة الامتحان وتصاعد وتيرة الامتحان وتصاعد حجم الفاشلين وتعمق وتكرس وترسخ نوعية الناجحين، هذا كله يؤذن بأن مسألة اقتراب الظهور أصبحت مسألة مضطردة. لا نتحدث عن توقيت، ولكن نتحدث عن تسارع في الحركة على أساس هذه القضية. أيضا من النقاط التي الأخرى التي لا بد من الإشارة إليها هي مسألة الاختراق الثقافي. الإمام يوسف عليه السلام قام بالاختراق الثقافي كما هو واضح والاقتصادي ومن كل النواحي، يعني هو اخترق الحضارة المصرية ثقافيا عندما أعطى الحضارة المصرية ثقافة جديدة، لا ثقافة الانحلال وإنما ثقافة الصمود. هذا الموقف الذي قام به يوسف عليه السلام بالتأكيد كانت له تداعيات، أن المجتمع المصري الذي تعود على نمط من الثقافة المتميعة ها هو ينظر إلى شيء جديد، ينظر إلى ثقافة جديدة. هذه الثقافة ليست مكتوبة حبر على ورق، وإنما هذه الثقافة مجسدة بلحم ودم، مجسدة بإنسان يصمد هذا الصمود المنقطع النظير وأمام المرأة. هذا اختراق ثقافي لتلك الحضارة، وهكذا بالنسبة إلى الاختراق الاقتصادي، وهكذا بالنسبة إلى الاختراق السياسي. إذن يوسف عليه السلام قام بعملية اختراق واسعة النطاق للاختراق الثقافي. الآن احنا واقعا نشهد اختراقا ثقافيا معاكسا، بدلا من أن يكون الاختراق من جانب الإيمان إلى جانب الكفر، من جانب المؤمنين إلى جانب جانب الكافرين، نجد أن الاختراق الثقافي يعيش حالة معاكسة، أن الغرب، أن الكفر، أن التميع هو الذي يحاول واقعا أن يخترق مجتمعات المسلمين وثقافات المسلمين وأوضاع المسلمين. يعني بعبارة أخرى، الوضع الثقافي الآن هو أن المسلمين يعيشون حالة دفاعية، أن الغرب يهاجم ثقافيا والمسلمون يدافعون، أليس كذلك؟ بينما وجدنا أن يوسف عليه السلام لم يعيش حالة الدفاع، وإنما كان يعيش حالة الهجوم، كان يخترق الثقافة والحضارة المصرية بكافة أبعادها بالثقافة الإلهية.
نستطيع أن نقول أنه هذا هو التمكين.
أحسنتم.
من قبل الله تبارك أحسنتم. وتعالى.
ما نشاهده أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا سيقوم باختراقات واسعة النطاق، ومن أهم الاختراقات الواسعة النطاق التي سوف تتم على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي مسألة عيسى عليه السلام. من الواضح أن المنظومة الحضارية الغربية مع ما تمتلك من امتدادات مادية، ولكن من الواضح أن قضية عيسى عليه السلام وقضية المسيحية وقضية الولاء للمسيح بمعنى من المعاني وبنسبة من النسب لا زالت متجذرة في أعماقها وفي أوضاعها وفي ممارساتها وإن بنسبة من النسب. فكون عيسى عليه السلام يكون وزيرا ومستشارا للإمام المهدي ومساعدا للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا أيضا سيشكل نقطة اختراق واسعة النطاق للمنظومة الحضارية الغربية، وهذا أيضا يدعونا إلى معضى عملي آخر، وهذا المعطى العملي الآخر يتمثل بأننا لابد أن ننتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. لا ينبغي دائما أن نعيش حالة الدفاع الغربي والشيوعي والبعثي والقومي والآخرون يهجمون ونحن والوهابي دائما يهجمون ونحن علينا دائما بالدفاع. واقعا موقع الدفاع موقف ضعيف، لا أقول نترك الدفاع، ولكن أقول على نفس الوتيرة التي نعيش فيها الدفاع لابد أن ننشئ خطوط هجومية صح التعبير، لأن هذه الحضارة المادية اليوم واقعا تعيش كالحضارة المصرية في وقت يوسف عليه السلام، هي تعيش الإفلاس الاقتصادي، وإلا كيف نفسر مسألة مئات الملايين من الجياع والفقراء والمحرومون والمحرومين، أليس كذلك؟ يعني نحن نسأل الآن الذي بيده زمام الحضارة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، من هم؟ ليس هم المسلمون، هم الكفار، هم الغربيون، هؤلاء هم المطالبون بتفسير لحجم الأزمات الاقتصادية. لو كانت هذه الرؤى التي يطرحها الغرب هي الرؤى الناجحة وهي الأطر الصحيحة وها هو الغرب يتحكم بالعالم طيلة قرون من الزمن، إذن لماذا لم يستطع هذا الغرب بأطروحاته أن يحل مشكلة المديونية، مشكلة الأزمات الاقتصادية، مشكلة الفقر والجوع والحرمان؟ كيف يستطيع هؤلاء أن يفسروا لنا وجود ثلة قليلة من المجتمع الإنساني تملك كل شيء ووجود مئات الملايين لا تملك ما يسد رمقها؟ واقع هذه
هم يستطيعون أن يحلوا مشاكل جميع الشعوب اقتصاديا، ولكن لابد من الاستضعاف بالنسبة إليه.
أحسنتم. فعلى ذلك نحن عندما نعقد هذه المقارنة الواقع سوف نجد الكثير من النقاط. من النقاط الأخرى أيضا نقاط الشبه قد أشرنا إليها في هذه الحلقات، وهو أن كل المخططات وكل المؤامرات التي سيقت من أجل إسقاط يوسف وتشويه سمعة يوسف وتحطيم يوسف، كل هذه المؤامرات تحولت إلى وسائل لرفعة يوسف سلام الله عليه، أليس كذلك؟ هذا الأمر الذي قام به الكفار طيلة عصر الغيبة الكبرى وما قبلها، والتي يتوقع فيه الكافرون أنهم يستطيعون من خلال هذه المؤامرات وهذه التخطيطات أن يعملوا على إطفاء نور الإمام المهدي، على تحطيم حركة الإمام المهدي، هم يشعرون أو لا يشعرون، هم يساهمون في عملية تقوية حركة الإمام سلام الله عليه. الواقع أن التحليل للكثير من الحركات خاصة بالفترة الأخيرة تثبت هذه القضية. لا نذهب بعيدا، نذهب إلى الحركة الأموية. الحركة الأموية عندما قررت أن تقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، هذا القرار ماذا كانت نتيجته؟ هل كانت نتيجته في صالح الحركة الأموية أم كانت نتيجته في صالح حركة الإمام الحسين سلام الله عليه؟ هذا القرار بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه هو الذي ولد لنا عاشوراء بهذه الامتدادات العظيمة وهذه الانتشارات العظيمة. كذلك حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هؤلاء عبر حركاتهم المختلفة سواء من خلال نشر الفساد والانحلال الخلقي، سواء من خلال يعني نشر الأفكار الهدامة، هذه كلها واقعا سوف تشكل كما سوف نرى في نهاية الزمن، سوف تشكل عوامل أساسية في نهضة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كأن المجتمعات ما كان لها أن تتيقظ لولا هذه المؤامرات. هذه المؤامرات هي التي سوف تستثمر من قبل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لإيقاظ المجتمعات الإنسانية.
شيخ مازن، بالنسبة إلى صلاة النبي عيسى عليه السلام خلف الإمام بعد ظهوره، هي تدل على أن الغرب، كل الغرب الذي هو باعتبار أنه مسيحي، يدل على أن الغرب كان بحاجة ماسة إلى من يحل مشاكله ويفتح عليه هذا الفتح العظيم، فأم كان هو لتعظيم شخصية الإمام المهدي؟ هل كان لتعظيم شخصية الإمام المهدي أنه يصلي خلفه عيسى عليه السلام، أم لأن الغرب كله الذي هو يتبع عيسى باعتبار لأن الغرب أصبح عاجز عن الحلول، والحل الوحيد كان هو الذي يأتي به الإمام المهدي في دورة العدل الإلهي؟
أحسنتم. يمكن أن يكون كلا الأمرين، يعني من ناحية عيسى عليه السلام عندما يصلي خلف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من الواضح أن المجتمع المسيحي في اتجاه العام يتبع عيسى عليه السلام، فبالتالي عيسى عليه السلام سوف يشير إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالتالي تحصل حركة واسعة النطاق في الانضمام والتحول من الحالة المسيحية إلى الحالة الإسلامية. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا هذا الاهتمام أيضا سوف يساهم بحل الأزمة الاقتصادية، أن هذه الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الغرب إن صح التعبير ما كان يمكن لها أن تحل إلا من خلال إن صح التعبير الاهتمام بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذن نأخذ فاصل أخير ونعود بعده إليك وإلى الإخوة والأخوات المستمعين.
شفك حاشا والله ما خذلني، عبدك أنا من مولدي، تعتقني لا يا سيدي إمامي يا مهدي، عبدك أنا من مولدي، تعتقني لا يا سيدي إمامي يا مهدي. صاحب زماني يا التراني، شلون عاني وابكي لي، ارضى عني يا ابو صالح يا امامي. زعلتك ادري شنو ادري.
نعم، ضيفي الشيخ مازن الكربلائي، لازلنا في اوجه الشبه بين حركة الامام المهدي وحركة النبي يوسف عليه السلام.
احسنتم. من النقاط الاخرى مسألة إذا أردنا أن نقارن ما بين حركة يوسف وحركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نرصد هذا الشيء. يوسف عليه السلام ابن يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، أليس كذلك؟ والإمام المهدي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إلى إسماعيل، ومن ثم إلى إبراهيم. إذن كلاهما يلتقيان عند إبراهيم عليه السلام، يعني إبراهيم عليه السلام له ابنان على الأقل، إسحاق وإسماعيل، ومن ذرية إسحاق يوسف، ومن ذرية إسماعيل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هنا يوسف عليه السلام يشكل عنصرا يمكن الله تبارك وتعالى له في الأرض على مستوى الخط الإسحاقي والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يشكل عنصرا يمكن الله تبارك وتعالى له في الأرض على مستوى الخط الإسماعيلي. أليس كذلك؟ لاحظوا أخي العزيز هنا عنصر مشترك. العنصر المشترك أن يوسف عليه السلام واقعا نقل الخط الإسحاقي نقلة نوعية كبرى بكل ما تعنيه الكلمة. يعني أنت لاحظ الخط الإسحاقي قبل يوسف عليه السلام، الخط الإسحاقي قبل يوسف عليه السلام خط محدود، نعم معنويات عظيمة، ولكن أنت عندما تأتي للتمكين المادي فالتمكين المادي محدود. في قضية إبراهيم واضح أن التمكين المادي محدود، لأن إبراهيم قد قرر الناس أن يحرقوه في المنجنيق في قضية القضية المعروفة، وهكذا في المواقع المختلفة الأخرى. وعندما نأتي إلى إسحاق وإلى يعقوب أيضا كانت الإمكانات المادية محدودة إلى حد كبير. عند يوسف عليه السلام نجد أن هناك نقلة نوعية كبرى على يد يوسف عليه السلام، حصلت تلك النقلة النوعية الكبرى في الخط الإسحاقي من خط الجماعة المحدودة التي تملك معنويات عالية ولكن إمكانات مالية محدودة، إلى الجماعة التي تملك الإمكانات المعنوية العالية مع الإمكانات المالية العالية. كذلك هذا مع الإمام المهدي عليه السلام، هذه القفزة النوعية، أن هذا الخط العظيم، خط الأنبياء، خط الرسالات، خط الأئمة الذي عاش الاستضعاف عبر التاريخ على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يتحول هذا الخط من خط يعيش الإمكانات المادية المحدودة في عين الناس إلى حالة التمكين الواسع النطاق. هذا الأمر واقعا يمكن أن يرصد في قضية المقارنة ما بين حركة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وما بين حركة يوسف عليه السلام. أيضا من نقاط الشبه هي مسألة العلم، أن العلم الذي استطاع يوسف عليه السلام أن يفسر الرؤى التي رآها من حوله في قضية الملك أو في قضية السجينين اللذين سجنا معه أو ما شاكل ذلك، هو علم ليس علم وليس علما عاديا، وإنما كان علما لدنيا. إذن هذا العلم الذي بالنتيجة حل الأزمة الاقتصادية لم يكن علما مكتسبا حصوليا، وإنما كان علما إلهيا. أليس كذلك؟ كذلك مع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تتحدث الأخبار أن العالم أو أن الناس سوف يكونوا قد وصلوا إلى حرفين فقط من العلم إلى أوان الظهور، وعندما يظهر الإمام يخرج 25 حرفا فيكمل العلم 27 حرفا. إذن هناك علوم متقدمة واقعا سوف يأتي بها الإمام سلام الله عليه ويستطيع واقعا أن يحل مشاكل المجتمع الإنساني عبر التاريخ. أيضا من النقاط الأخرى في هذا الصدد وفي هذا الاتجاه هي قضية أخوة يوسف ويوسف وقضية أمة الإمام المهدي والمهدي عليه السلام. أخوة يوسف عليه السلام، أخوة يوسف، رأينا كيف أن أخوة يوسف قاموا بتلك الظلامة ليوسف، ويوسف ما كان ليأتي إلا بالخير لهؤلاء، ولكن الحسد ولكن الصفات الخبيثة والصفات الرذيلة هي التي دعتهم إلى ذلك التضييق وإلى تلك الفعلة الشنعاء. وواقعا أن أخوة الإمام المهدي، المقصود من أخوة الإمام المهدي أمة الإمام المهدي عليه السلام، إن هؤلاء واقعا رفضوا تلك النعمة وضيقوا على تلك النعمة حتى غابت تلك النعمة، ولكن هذه النعمة يأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يظهرها الله تبارك وتعالى في أفضل حال وفي أرقى حال.
كذلك نلاحظ من المشتركات أن دعوة النبي يوسف عليه السلام أيضا كانت إلى التوحيد وترك التفرقة وتعدد الأرباب.
أحسنت.
وكذلك الإمام المهدي عندما يظهر عليه السلام أيضا يكافح التفرقة وتعدد الأرباب واختلاف التوجهات والاتجاه إلى الزعامات، ويدعو إلى التمسك بالإسلام وإلى التوحيد.
أحسنتم، هذه النقطة التي أشرتم إليها مهمة. يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والرب الواحد يعني أمة واحدة، الأمة إنما تتفرق فيما لو كانت الأرباب متفرقة، أما إذا كان المعبود واحدا فمن الطبيعة أن تكون الأمة الواحدة. وبالتالي فالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف سوف يوحد المجتمع الإنساني في وحدة واحدة بعد أن مزقته الإثنيات والعرقيات وما شاكل ذلك كما نرى الآن في ساحة المجتمع العالمي. أخيرا وليس آخرا من الأهداف المشتركة هي مسألة القسط. يعني القرآن الكريم يتحدث في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن حركة الأنبياء، كل الأنبياء والرسل هي من أجل أن يقوم الناس بالقسط، ومن بين الأنبياء يوسف. إذن حركة يوسف عليه السلام كانت تستهدف أن يقوم الناس بالقسط، وقد مارس يوسف عليه السلام إشاعة القسط بين ربوع المجتمع الإنساني في ذلك الوقت. وهكذا بالنسبة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما هو صريح الأحاديث التي تتحدث أنه يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. إذن هذه المقارنة، هناك طبعا نقاط أخرى بالتأكيد للباحث للمتدبر، يستطيع أن يستكشف المزيد المزيد من نقاط الاشتراك ما بين هاتين الحركتين العظيمتين، ونستطيع من خلال ذلك أن نملأ الكثير الكثير من الفجوات في فهمنا لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذن نحن ننتظر قيام هذه الدولة، دولة العدل الإلهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أبطالها
إن شاء الله.
إن شاء الله، وهذا ليس بعيد، نحن علينا أن ندعو. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم. ولو أننا بقينا في حدود الدعوة ولم تستجب، فالله سبحانه وتعالى يثيبنا على هذه الدعوة،
وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك.
إلى سبيلك. إذن هناك كما تفضلتم نقاط مشتركة بين حركة الإمام المهدي وحركة النبي يوسف عليه السلام. هذه المشتركات كثيرة وهي قائمة، وهو عليه السلام يمثل خط الرسالات. كل ما حصل عند معظم الأنبياء هو يحصل عنده، ونحن ننتظر قيام هذه الدولة لتحقيق آمالنا إن شاء الله. ونستطيع القول، وأعتقد أنك توافقني، أن هذا العصر هو عصر القرآن والمهدي
إن شاء الله.
القرآن المعجزة الخالدة التي تحدت كل الكتب وكل النظريات والأفكار، وأيضا مسألة ظهور الإمام المهدي هي مسألة إسلامية بل حاجة عالمية. إذن نعيش نحن ولله الحمد بين القرآن وعالميته وقضية الظهور وعالميتها. نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وإلى حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للنصف من شعبان يا منقذ الإنسان، بالانتظار للنصف من شعبان يا منقذ الإنسان، بالانتظار يا موعود يا موعود يا موعود.